بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إيمانا وإخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله جل وعلا من خلال كلام الله جل وعلا، وتقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف، وعرفنا أن هذه السورة كانت بسبب سؤال المشركين والذين استعانوا باليهود في هذا السؤال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وذي القرنين والروح، فجاء الجواب في هذه السورة. وتقدم معنا الحديث عن قصة أصحاب الكهف وأنها نموذج رائع في تحقيق توحيد الله تعالى، ونموذج يدل على حفظ الله تعالى لأهل التوحيد. وكذلك هذه القصة مثال للصدع بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ومرت معنا يعني فوائد تتعلق بتوحيد الله تعالى من هذه القصة، حتى ختمها الله تعالى بتعقيبات تربط القلوب به جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ووصلنا عند هذه الآية. ثم أيضا من الوقفات هنا يقول الله تعالى في التعقيب أيضا على هذه القصة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه الآية تحثنا على ملازمة أهل التوحيد، فالرفقة الصالحة هم أهل العبودية لله جل وعلا، أهل الإخلاص لله جل وعلا، الذين إنما يعيشون في هذه الدنيا ويريدون وجه الله جل وعلا. فتأمل كيف أن الله تعالى عقب على قصة أصحاب الكهف بهذا التعقيب. فحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يشبه حال أهل الكهف، فأهل الكهف تركوا الدنيا وصبروا على توحيد الله ولجوا إلى كهف ضيق موحش، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم في مكة، فأكرمهم الله تعالى وحفظهم ونصرهم بعد ذلك على عدوهم. فهكذا أيضا الله تعالى يعني يحث على يعني ملازمة يعني هؤلاء الصفوة من الخلق الذين يعبدون الله تعالى ويوحدونه. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لأنه كما جاء في يعني سبب نزول قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد ضعفاء الصحابة، يعني وجدوا في أنفسهم كبرا وعلوا، كيف نجلس مع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، نجلس مع ابن مسعود وهو فقير. فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا ظاهرهم تحقيق العبودية لله، يدعون ربهم بالغداة أول النهار في الصباح والعشي في آخر النهار، وباطنهم قال يريدون وجهه، قلوبهم معلقة بالله، أعظم مطلوب عندهم الشوق للقاء الله ولذة النظر إلى وجهه جل وعلا، يريدون وجهه بكل أعمالهم، ما يعملون عملا إلا ويشتاقون أثناء عملهم لهذا العمل، يشتاقون لله وينتظرون هذا اللقاء بشوق، متى يأتي هذا اللقاء فيرون ربهم جل وعلا، يريدون وجهه، وهذا أعظم ما يكون في الإخلاص لله جل وعلا، يريدون وجهه. ثم تأمل كيف قال: ولا تعد عيناك عنهم. هذا فيه الحث على ملازمة أهل التوحيد، غاية الملازمة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأنك إذا لازمت هؤلاء الصالحين الموحدين المخلصين هكذا تأخذ من حالهم، فتتشبه بهم وتتعلم منهم، ويعني بعد ذلك يكون حالك بإذن الله كحالهم، فتكون مخلصا تعيش في هذه الدنيا لأجل الله جل وعلا. ثم يحذر الله تعالى من اتباع يعني من تعلق قلبه بغير الله. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انقطع قلبه عن ذكر الله وتعلق بالدنيا واتبع هواه، يفعل ما يشتهي من المحرمات والشهوات، وكان أمره فرطا، يعني ضائعا في هلاك وخسارة. فاحذر من رفيق السوء، فهكذا يحذرنا الله جل وعلا. ثم يعني أيضا هنا ذكر الله تعالى قصة صاحب الجنتين: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى آخر الآيات في وصف الجنة. ويعني هذا الرجل كان متكبرا ظالما لنفسه، كما قال الله تعالى عنه، قال لما حاور صاحبه قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والله تعالى هنا يذكر هذه القصة في سورة الكهف حتى يحذرنا من فتنة الدنيا والتي هي سبب عدم الإيمان. لماذا لم يؤمن الكفار واليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يريدون العلو، يريدون السمعة، كيف يكونون أتباعا لمحمد ويتركوا يعني كبرياءهم وعلوهم، وأن تكون لهم يعني الرفعة على غيرهم. فهذا الذي منعهم وصدهم، وهذا من حب الدنيا. فالله تعالى حذر يعني من فتنة الدنيا في هذه السورة المليئة بالقصص بهذه القصة. فانظر إلى عاقبة من يعني يتعلق بالدنيا. قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا في غاية الغرور، يقول: إذا رجعت إلى ربي يوم القيامة سأجد جنة خير من هذه الجنة، وهو مشرك بالله. فيعني صاحبه نصح، قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فيعني بين له برهان البعث: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فكيف تنكر البعث، تنكر الساعة، كيف لا تستعد للقاء الله تعالى؟ ثم تأمل، نستفيد من هذه الآية أن العزة الحقيقية بتوحيد الله جل وعلا، أن تعتز بتوحيدك لله وإيمانك بالله تعالى. فما عند الله خير من المال والجاه والملك والجنان وكل شيء. فهنا تأمل كيف يقول: لكنه والله ربي، لكنه والله ربي، هذه الكلمة أصلها لكن، أنا شأني هو الله ربي. لما افتخر هذا بجنته، افتخر هذا المؤمن بتوحيد لله، قال: أنا شأني يكفيني أن الله تعالى هو ربي وأني لا أشرك به أحدا. هكذا المؤمن يعني ما دام على التوحيد والخير فهو يعني في أعظم رفعة. يكفي أنك كريم عند الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتوحيد عزة وكرامة عظيمة، يكفي أن يكون لك قدر عند الله، يكفي أن الله تعالى يحبك ويقربك إليه ويذكرك إذا ذكرته. أين هذا من هذا المتاع الفاني؟ ثم تأمل يعني هنا كيف وصاه أن يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا أيضا من الآداب العظيمة أن المسلم إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في هذه الآية، كما قال بعض السلف، وكذلك كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالبركة، قل بارك الله لك في مالك في أهلك، وإذا رأى شيء يعجبه من نفسه أيضا يدعو لنفسه بالبركة حتى يعني يستمر له هذا الخير ويستمر لأخيه. وكذلك هنا في هذه الآية ترشدنا أن نعلق قلوبنا بالله، فكل شيء تراه يعجبك فتذكر أنه بمشيئة الله، أن الله هو الذي خلقه، أن الله يعني إنما أوجده بقدرته. فقال هنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني معنى الكلام، يعني هنا المبتدأ محذوف كما يقولون، يعني هذه الجنة ما شاء الله، يعني على أن ما موصولة، يعني هذه الجنة يعني بمشيئة الله جل وعلا. فهذه الجنة ليست ب يعني جاءت ب يعني خبرتك ب يعني حرثك وعملك، وإنما الفضل لله جل وعلا، قلت ما شاء الله. بهذا يبارك الله تعالى للإنسان في النعم التي أنعم الله تعالى به عليها، أو أنعم الله تعالى يعني عليه بها. ثم أيضا هنا يعني انظر إلى يعني عاقبة يعني الشرك بالله والكفر بالله، قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعلق قلبه بالجنة عند الله جل وعلا، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال وأحيط بثمره، جاءتها ريح عاصف أحاطت بثمر من كل مكان، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أهلكت هذه الجنة وندم وتحسر على كفره. قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن ما ينفع الندم هنا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، يعني في نفسه. هنالك في هذا المقام إذا جاء أمر الله، لمن الملك، لمن النصرة؟ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. فتأمل كيف التعقيبات تأتي تعلق القلوب بالله جل وعلا. وهنا في هذه القصة يعني نستفيد فائدة تتعلق أيضا بالتوحيد، وهي أنه تأمل كيف قال الرجل يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قد يقول قائل هو كيف أشرك بالله، يعني ما صرف العبادة لغيره، وإنما كفر بالله، كفر بلقاء الله بالبعث. أما الشرك أين صرف العبادة لغير الله؟ فنقول هنا الشرك هو تعلق قلب هذا الرجل بجنته رضا وسخطا محبة، فهذا من أنواع الشرك الخفي الذي يدخل في القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وما يسجد له ولكن القلب يتعلق به تعلقا يعني شديدا، فهذا يعني له أنواع، إما أن يكفر ويشرك الشرك الأكبر، وذلك إذا تعلق قلبه بهذا المحبوب حتى عبده وحتى كفر بالله بسبب هذا المحبوب، كما في حال هذا الرجل أنكر الآخرة بسبب يعني حب للدنيا ويريد أن يخلد في هذه الجنة التي يعني هو فيها. فهذا من الشرك بالله، الشرك الأكبر. وقد يكون هذا يعني أيضا تعلق القلب بمحبوبات الدنيا من الشرك الأصغر، إذا تعلق القلب بهذا المحبوب بامرأة، بمال، بتجارة، بترقية، بأيا كان هذا المحبوب تعلق به، ولكن يعني ما صرف له العبادة، نعم هو يعبد الله، ولكن أصبح هذا المحبوب هو هم في الدنيا، يعيش لأجله، يمكن أن يضيع صلاته لأجله. فليحذر المسلم من هذا. بعض الناس الآن تتعلق قلوبهم بغير الله، هذا يتعلق قلبه يعني بستانه، وهذا بوظيفته بالترقيات والرواتب وزيادة الراتب، وهذا يتعلق قلبه بالمباريات، وهذا يتعلق قلبه بامرأة، وهكذا المحبوبات تختلف وتتنوع في هذه الدنيا. والمؤمن الموحد المخلص لله إنما يعلق قلبه بالله وحده جل وعلا. هذه المحبوبات نعم يأتي منها بما شرعه الله تعالى له، ثم القلب لا يتعلق إلا بالله وحده جل وعلا. ثم تأمل كيف الله تعالى يعاقب على هذه القصة بتعليق القلوب به، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذه حقيقة الدنيا تزول كما زالت هذه الجنة، ما الذي يبقى؟ قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الذي يبقى عند الله، والباقيات الصالحات هذه حقيقة الدنيا تزول كما زالت هذه الجنة، ما الذي يبقى؟ قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الذي يبقى عند الله، والباقيات الصالحات، المال يذهب، الأولاد يكبرون ويذهبون عنك، ما الذي يبقى ويؤنسك في حياتك وبعد موتك؟ الباقيات الصالحات، يعني الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وحج وإحسان إلى الناس، وكما جاء تفسيرها عن بعض السلف أنها الكلمات الطيبة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تبقى عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، إذا دفنت في قبرك حفرة ضيقة مظلمة لا أب لا أم لا صديق لا أنيس لك فيها، يتبعك ثلاثة، ثم قال يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع عنه أهله وماله ويبقى معه عمله، عملك هو الذي يؤنسك. ثم ذكر الله تعالى هنا فتنة إبليس، كما حذرنا من فتنة الدنيا حذرنا من فتنة الشيطان، لأنه أصل الفتنة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن الشاهد هنا الذي يهمنا في يعني هذه السورة وكيف ربطت القلوب بتوحيد الله، تأمل كيف الله تعالى يخاطب بني آدم يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سبحان الله، كيف الله تعالى هو ولينا، خلقنا وهدانا، وعاد الشيطان لأجل أبينا آدم، ثم بعد ذلك نحن نذهب مع الشيطان ونكون أولياء للشيطان، نتبع الشيطان، نطيع الشيطان ونعصي الرحمن جل وعلا، كيف يكون هذا؟ قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. عادوا هذا الشيطان، عاد أباكم آدم عليه الصلاة والسلام ويعادي ذريته جميعا، وأقسم أن يضلهم حتى يدخلوا معه النار، فكيف تتخذونهم أولياء بئس للظالمين بدلا. وتأمل كيف ذكر بعض مشاهد الآخرة فيها إبطال للشرك، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وهكذا يعني تأتي التعقيبات إلى أن يذكر الله تعالى هنا قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طيب لماذا ذكر الله هذه القصة هنا مع أنه ما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سئل عن أصحاب الكهف ذي القرنين والروح، الروح جاء الجواب في سورة الإسراء، لكن لماذا ذكر قصة موسى والخضر؟ هذه القصة الإخوة فيها إقامة الحجة على اليهود، اليهود والمشركون زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجب عن هذه الأسئلة الثلاثة فهو ليس بنبي، فبين الله تعالى لهم في هذه القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام لازم الخضر ولم يعرف الأشياء التي عملها الخضر أمامه. فلو كان ميزان النبوة عندكم أن النبي لابد أن يعلم كل شيء، فهذا فيه إبطال لنبوة نبيكم موسى إذن، لأن موسى كذلك لم يعلم ما فعله الخضر أمامه. فيعني النبي بشر لا يعلم الغيب، ولا يلزم يعني من كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالجواب من أول يوم وثاني يوم أن يكون ليس بنبي أبدا، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى إياه بوحي من الله جل وعلا. فهذه القصة فيها رد على اليهود والمشركين، وكذلك فيها التحذير من الكبر الذي منع اليهود والمشركون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم من عنده، فتأمل موسى عليه الصلاة والسلام أشرف من الخضر لا شك، من أولو العزم من الرسل، والخضر نبي من أنبياء الله، لكن موسى أشرف منه، ومع ذلك تأمل كيف تواضع موسى للخضر وذهب ليطلب عنده العلم. فهذا فيه درس لهؤلاء. ثم نقف هنا وقفات يعني في هذه القصة مع توحيد الله، فتأمل كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت عنده همة عالية في طلب العلم حتى يزداد قربا من الله تعالى ويزداد عبودية لله. فإنما أراد موسى أن يطلب العلم لماذا؟ حتى يعمل به فيزداد يقينا بالله. ولذلك قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ علم يعني يوصلني إلى الرشد فأزداد صلاحا ويعني يقينا بالله وعبودية لله جل وعلا. هذا هو العلم النافع المثمر للعمل. ثم تأمل كيف كانت همته عالية، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المكان الذي يعني سيلتقي فيه مع الخضر كما أخبره الله، أو أمضي حقبة، يعني أمشي سنوات طويلة إلى أن أصل إليه، وركب البحر لأجل ذلك. كل هذا في سبيل يعني الصبر في طلب العلم. وتأمل كيف هنا يعني لفتات جميلة تعلق القلوب بالله. قال: ستجدني، لما قال له الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. فهكذا طالب العلم يستعين بالله في طلبه للعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طبعا يعني ليس المقام هنا لشرح هذه القصة، ولكن يعني نقف مع يعني فائدة يعني جميلة في هذه القصة تتعلق بتوحيد الله، وهي أن القصة هنا تأملوا يعني كيف أن يعني الخضر خرق السفينة لما ركبها وأنكر عليه موسى، ثم قتل غلاما يعني صغيرا، فيعني اشتد النكير من موسى عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك أحسن إلى أهل القرية ويعني بنى لهم الجدار وأصلح لهم الجدار، وقد يعني لم يضيفوهما فأنكر كذلك عليه موسى. لكن هذه الأمور كلها لما انكشفت الحكمة عنها عرف موسى أنها خير وأنها مصلحة، كما قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، تأمل ببركة صلاح الوالد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم تأمل كيف رد الأمر إلى الله: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فالذين استفيده من هذه القصة مما يتعلق بتوحيد الله تعالى أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، وعقول البشر قاصرة عن إدراك أسرار الربوبية وحكم القضاء والقدر، فما للعبد إلا أن يسلم أمره لله. فنعم الإنسان يقوم بالواجب الشرعي الذي عليه كما قام موسى. موسى ما سكت عن إنكار المنكر في الظاهر، يعني يظهر له أن هذا منكر، يخرق سفينة يقتل غلام، فأنكر يعني المنكر في الظاهر، وإن كان هذا في الحقيقة ليس بمنكر لأنه إنما كان عن وحي من الله جل وعلا للخضر. لكن الشاهد أن هذه الآية تحث على يعني إنكار المنكر ويعني عدم التردد في ذلك كما فعل موسى. لكن في الوقت نفسه نستفيد من هذه القصة مجملا أن يعني هناك أشياء تحدث في الواقع قد ما يعرف الإنسان الحكمة منها، فعليه أن يسلم الأمر لله تعالى ويعلم أن لله حكمة باهرة في هذا الأمر. في مرض أصابك، مات يعني ابنك، حصل يعني اعتداء على بلاد إسلامية وحصل تقتيل للرجال وانتهاك لأعراض النساء وقتل الأطفال، فالله تعالى له الحكمة الباهرة نعم المسلم يتحرك في الواجب الشرعي يساعد إخوانه بقدر استطاعته، ولكن مع ذلك القلب مطمئن. أن بعض الناس لما يرى مثل هذه الأحداث والوقائع والفتن يعني يضطرب، يقول يعني أين الله؟ والله المستعان، والله والعياذ بالله، يقول أين الله؟ لماذا ما يعني يقضي الله تعالى بين خلقه؟ لا لا تقس يعني قدرة الله تعالى وحكمة الله بحكمتك أنت، فالله تعالى له الحكمة الباهرة. كم من الحكم تخفى على الإنسان ولا يدركها، كما خفي هنا هذه الأمور خفيت على موسى عليه الصلاة والسلام. فما للإنسان إلا أن يسلم أمره لله جل وعلا ويطمئن مع قدر الله، ثم يؤدي الواجب الشرعي الذي عليه من فعل المعروف ويعني إنكار المنكر. فهذه فائدة عظيمة، يعني تجعل القلب مطمئنا بتوحيد الله ومثنيا على الله، لا يرى ربه إلا محسنا في كل تصرفاته جل وعلا في الكون. ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه القصة أتبعها بقصة ذي القرنين والتي وقع السؤال عنها، ولذلك قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويعني خلاصة قصة هذا الملك مما يعني يتعلق بتوحيد الله أن هذا ملك صالح أعطاه الله تعالى الملك ومكن له من الأسباب المتنوعة على وجه الأرض. فالله تعالى لما سخر له هذه الأسباب المتنوعة من القوى وغيرها على وجه الأرض استعمل هذه الأسباب في نشر توحيد الله جل وعلا. فتأمل يعني كيف ذكر الله تعالى هذا الملك الصالح، فخلد الله تعالى ذكره بسبب ماذا؟ بسبب قيام بدين الله ونشر لتوحيد الله. وهكذا كم من الملوك الذين مضوا ما لهم ذكر ولا لهم ثناء بخلاف أهل العلم، يترحم عليهم ويذكرون بالجميل، ولكن الملك إذا كانت له أيادي بيضاء على شعبه وأقام فيهم دين الله تعالى ونشر فيهم توحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بكل خير، والناس يدعون له من قلوبهم لأنه يقوم بدين الله جل وعلا. فتأمل في هذا الملك الصالح كيف أن الله تعالى أعطاه الأسباب فقام بها وسخرها لخدمة دين الله. قال إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا فاستخدمها في نشر توحيد الله. ذلك قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني قال وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم، يعني أشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم أو يعني وقع في مختلف صور الظلم، قال فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا منهج ذي القرنين، ينشر توحيد الله والعدل في رعيته. ثم يعني حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين وجد هناك يأجوج ومأجوج وبنى يعني السد حتى يمنع فسادهم، فقام يعني بدين الله فكان رحمة على يعني الناس ونشر توحيد الله تعالى في الأرض. ثم تأمل لما بنى السد العظيم قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، علق الأمر برحمة الله جل وعلا. وهذا شأن الموحدين، يعني إذا رزقك الله تعالى بنعمة فأرجع الفضل إلى الله تعالى، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام. وكذلك هنا ذو القرنين يقول هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وهكذا يعني إذا خرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. ثم تختم يعني هذه السورة بتعقيبات أيضا يعني فيها يعني تحقيق للتوحيد، وكما قال الله تعالى هنا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من الملائكة من الصالحين من الأولياء من دوني أولياء، يعني أيحسبون أن هذا نافعا لهم فلا ينصرونهم غدا يوم القيامة. قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا من أتعس ما يكون وأشقى ما يكون، أن يظن الإنسان أنه على خير، يظن أنه يحسن صنعا، ثم هو في الحقيقة يعني من الضالين من الخاسرين. وهذا يكون إذا لم يحقق توحيد الله، يعني مثل المرائي الذي يرائي يعني يتظاهر أمام الناس أنه يعمل الصالحات ولكن لا أجر له. وهكذا إذا خالف السنة، لذلك يعني علي رضي الله عنه فسر هذه الآية بالحرورية، الخوارج يخرجون على ولاة الأمر ويظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويقيمون دين الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويثيرون الثورات والاغتيالات في المجتمع ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أشقى الناس، كما قال علي رضي الله عنه في هذه الآية هم الحرورية يعني الخوارج. وتأمل يعني في آخر يعني السورة كيف أن الله تعالى ختمها يعني ببيان كمال علمه جل وعلا، لأن هذه السورة حجة قاطعة قاهرة يعني فيها العلم القاطع اليقين من الله جل وعلا، فناسب أن تختم يعني كمال علمه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لو كان البحر حبرا تكتب به كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن بشر لا يعلم الغيب، فلا يدل يعني عدم إجابة عن هذه الأسئلة على أنه ليس بنبي من عند الله، بل هو يعني نبي يعلم ما يوحيه الله تعالى إليه. وذلك قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. خلاصة الوحي توحيد الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه والله راضي عنه، فليعمل عملا صالحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتأمل كيف ختمت هذه السورة بشرطي قبول العمل. تريد أن يقبل الله تعالى عملك فعليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح وأن تخلص لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن تخلص لله جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين المخلصين، نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.